أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق فيما يرتبط بالاستدلال بالآية الشريفة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرنا ما ورد في الكافي من أنها نزلت في العمرة، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. لكن نحن قلنا بأنه من المحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى تتمة الآية لا إلى آيتنا، هكذا قلنا، واستدللنا واستشهدنا على ذلك بروايات أخرى واضح أنها ناظرة إلى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وتذكر مسألة التوارث في الإمامة والتوارث في الخلافة. الشيخ ذكر، أحد المشايخ ذكر بأنه ممكن أنه لا، أنه نلتزم بأن الآية نازلة في الإمراء وهذه تتم لذلك، يعني هذه الآية تكون لبيان التوارث في الإمرة، نزلت في الإمرة يعني آيتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نازلة في الإمرة، وهذا لا ينافي أن يكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بناء على المذكور في الرواية أنها ناظرة إلى مسألة التوارث في ماذا؟ في الإمرة، وأن التوارث في الإمرة يكون بهذا الشكل المقررة في نفس الآية. حينئذ إذا تجاوزنا هذا الإشكال يكون هذا مما يؤيد ماذا؟ يكون هذه الرواية مما تؤيد ماذا؟ مما يؤيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. هذه ملاحظة. ملاحظة الأخرى اللي نبينها أيضا فيما يرتبط بالدرس السابق هو مسألة الإشكال الأول على الرواية الأولى. الرواية الأولى هو اللهم ارحم خلفائي، في كلام نبي فعلا. الإشكال الأول كان يقول بأنه ممكن أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام، أن المقصود هم الأئمة عليهم السلام، فتكون أجنبية عن محل الكلام، لأننا نريد أن نستدل بها على ولاية المنوع الحاكم الشرعي، ولاية الفقهاء، بينما الرواية ناظرة إلى الأئمة. هذا أجبنا عنه بهذا الجواب، المقصود من الجواب هو هذا، أنه لم يعهد التعبير عن الأئمة عليهم السلام بأنهم رواة ماذا؟ رواة حديث. هذا شيء غير معهود في ماذا؟ في الروايات، في روايات أهل البيت عليهم السلام. عبر عنهم بالعلماء، عبر عنهم بالهداة، عبر عنهم بتعابير مختلفة، لكن لم يعهد التعبير عنهم بأنهم رواة حديث. فعندما يسأل لأنه من هم خلفاؤك ينبغي أن يعرفهم بتعريف حتى يكون واضح الدلالة على أن المقصود بهم بذلك هم الأئمة عليهم السلام. أما أن يقال بأنهم رواة حديثي وسنتي، هذا استفادة أن المقصود منهم هم الأئمة عليهم السلام، هذا خلاف ظاهر جدا. هذا هو الجواب. الآن نأتي إلى حيث وقفنا. كان الكلام في الملاحظة الثانية على الاستدلال، هذه الملاحظة الأولى الآن بيناها. الملاحظة الثانية على الاستدلال هو أنه منع الإطلاق، أن يقال بأنه لا إطلاق في هذه الرواية على نحو يشمل الخلافة في كل شيء، ما به إطلاق بنحو يشمل خلفاؤهم خلفاؤهم، لكن ليس هناك إطلاق في ماذا؟ في الخلافة، في أن الخلافة تشمل كل شيء حتى محل الكلام، الخلافة في ولاية الأمر، والخلافة إدارة شؤون الناس، والخلافة على كذا إلى آخره، ما بها إطلاق. ليش ما بها إطلاق؟ بين أنه له تقريبان، التقريب الأول اذكرنا، والتقريب الثاني أيضا اذكرنا، التقريب الثاني هو أنه أن خلفائي وقع محمولا في الرواية، ومقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجريا في الموضوع. هذا التقريب الثاني لمنع الإطلاق، واضح. بالنسبة إلى التقريب الأول، قلنا بأنه يستند في التقريب الأول لمنع الإطلاق إلى دعوى وجود قرينة على التقييد، وهي ماذا؟ وهي قوله فيعلمونها الناس أو يعلمونها ماذا؟ أمتي. فيستفاد من هذا التعبير المعطوف على ما قبله بالفاء، يستفاد أن المنظور هو ماذا؟ هو الخلافة في العلم والخلافة في التعليم، فتكون قرينة على اختصاص الخلافة في هذا الجانب، فلا إطلاق في ماذا؟ في الخلافة. هذا اللي التقريب الثاني لمنع الإطلاق، هذا بينا الملاحظة عليه وقلنا بأنه هذه الفقرة لم يثبت على تقدير الالتزام بصحة الرواية، لكن هذه الإضافة لم تثبت بشكل واضح، لأنه إما أن نقول بأن صحة الرواية على أساس الاستفاضة وهذه الفقرة ليس فيها استفاضة كما قلنا، وإما أن نقول بأن صحة الرواية سندا مبني على الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، وبينا أن ما أرسله الشيخ الصدوق جزما خالي من ماذا؟ من هذه الإضافة. يجي للتقريب الثاني اللي هو المهم. التقريب الثاني يلاحظ عليه أن المفروض في الاستدلال هو التمسك بإطلاق قولي خلفائي، أصل الاستدلال تقريب الاستدلال بالرواية والتمسك بإطلاق قولي خلفائي، أن هذه مطلقة تشمل الخلافة في كل شيء، هم خلفائي في كل شيء، كأنه قال هم خلفائي في كل شيء فيثبت المقصود، هذا التمسك بإطلاق قوله خلفائي. خلفائي وقع موضوعا في الرواية، الملاحظة تقول أن خلفائي وقع موضوعا في الرواية. الرواية بماذا بدأت؟ بدأت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم شنو؟ خلفائي. أي فرق بين اللهم ارحم خلفائي وبين أن يقول أكرم العالم؟ كل منهما يقع موضوع، اللهم ارحم خلفائي، خلفائي موضوع في هذه القضية وليس محمولا، كما لو قال أكرم العالم، كيف أن العالم يقع موضوع في هذه القضية والأشكال في جريان مقدمات الحكمة فيه واستنتاج الإطلاق إذا تمت مقدماته؟ خلفائي أيضا هكذا، إذا كان على الإطلاق خلفائي الاستدلال ما يصير الرد بأن هذا وقع محمولا. لماذا وقع محمولا؟ هو وقع موضوع في القضية، اللهم ارحم خلفائي. نعم، عندما سئل، عندما لم يفهم السائل ما هو مقصود من خلفاء، من هم خلفاء، قال هم الذين يرون أحاديثي أو حديثي وشنو وسنتي. هذا مجرد توضيح وبيان للمراد من ماذا؟ للمراد من خلفائي، ليس إلا من هم خلفاء. قال هذا خلفائي، هؤلاء خلفائي، هؤلاء الذين يرون سنتي وحديثي. فيبقى الخلفاء وقع موضوع في قضية اللهم ارحم خلفائي. فإذا كان البناء على التمسك بإطلاق خلفائي وصح هذا التمسك، ما يصير نرد هذا بأن نقول أن خلفائي وقع ماذا؟ وقع محمولا في القضية، لم يقع محمولا، وقع موضوعا، اللهم ارحم خلفائي. وقوله الذين يرون أحاديثي وسنتي، هذا مجرد بيان لما هو المقصود من ماذا؟ من خلفائي، فقط مجرد، فكأنه وخى خلفائي جيب الذين شنو؟ الذين يرثون أحاديثي وسنتي، اللهم ارحم الذين يرثون أحاديثي وسنتي. لو قال هكذا هل هذا يقع محمول أو موضوع؟ موضوع بلا إشكال، فيتجري فيه مقدمات الحكم. لو تنزلنا ما نظرنا إلى قضية اللهم ارحم خلفائي، وجئنا إلى قضية الذين يرثون أحاديثي وسنتي. هنا أيضا ندعي بأن خلفائي وقع موضوعا في هذه القضية، لم يقع محمولا في هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه إلى السؤال أراد أن يخبر، لاحظ التعبير، أراد أن يخبر عن خلفائه بأنهم شنو؟ الذين يرثون كتابه، الذين يرون حديثه وسنته. القضية هكذا، من هم خلفائه؟ فأراد أن يخبر عن خلفائه بأنهم هؤلاء، فكأنه قال خلفائي هؤلاء الذين يرون أحاديثي وسنتي. أيضا يقع الخلفاء وخلفائي، يقع موضوع في هذه القضية أيضا، لما غمضنا النظر عن قضية اللهم ارحم خلفائي، هنا أيضا يقع موضوع. ليس المقصود هو الإخبار عن الذين يرثون يرون الكتاب والسنة، يرون أحاديثه وسنته بأنهم خلفاء، طبعا القضية هكذا، وإنما ابتداء هو يريد أن يخبر عن خلفاء بأنهم الذين يرون حديثه وسنته. فخلفاء يقع موضوع في حتى في هذه القضية، بقطع النظر عن القضية الأولى اللي هي واضح بها بأن الخلفاء يقع موضوع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. زين، هذا كله مضافا الى ان اصل المبنى هو مو كلش واضح. يعني لماذا نمنع من جريان مقدمات الحد في ماذا؟ في المحمول. هذه القضية من قضية منع جريان مقدمات الحكمة في المحمول بقول المطلق، يعني ليست تامة. لا إشكال أنه في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان نجري مقدمات الحكمة في ماذا؟ في المحمول، ولا نفرق بينه وبين ماذا؟ وبين الموضوع. لو فرضنا أنه هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولعله ورد بهذا اللسان، يا علي أنت خليفتي من بعدي، لعله أكو في الأحاديث هذا تعبير، وخليفتي شنو هنا وقع؟ شنو موضوع لمحمود؟ محمود أنت خليفتي من بعدي. هنا لماذا لا نتمسك بإطلاق الخلافة؟ لو صح التمسك بإطلاق الخلافة وتمت المقدمات وغضبنا عن النظر عن الإشكال الآتي في أصل الاستدلال، نتمسك بإطلاقه، نقول بأنه قال خليفتي، ومقتضى ذلك مقتضى الله أن يكون خليفته في كل، أن يكون خليفته في كل شيء، لا خليفة في ماذا؟ في العلم والتعليم فقط، خليفة في كل شيء، ويثبت المطلوب. واضح؟ لأنه ليش؟ لأنه إذا أحرزنا مقدمات الحكمة معناه شنو؟ معناه أن المتكلم في مقام البيان، أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام البيان، في مقام جعل علي عليه السلام خليفة، وفي مقام بيان هذا الشيء. قرينا على التقييد أم ماكو؟ بحسب الفرق قرينا على التقييد أم ماكو؟ واضح؟ فهذا ينتج الإطلاق، والإطلاق البدلي هنا غير معقول، هنا إطلاق البدلي هنا يكون غير معقول، يعني أن يجعله خليفة في أحد الأمور المرددة بين هذه الأمور الكثيرة، في واحد منها، هذا معنى الإطلاق البدلي، يجعله خليفة في أمر من الأمور دون أن نعرف شنو هذا الأمر، هذا غير معقول، فيتعين أن يكون إطلاق ثابت والإطلاق شمولي، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه خليفة في كل شيء، لا في أحد الأشياء، هو خليفة في كل شيء، وهذا إطلاق لا غبار عليه، ويتمسك به والعمل على هذا بالرغم من كونه ماذا؟ محمولا في هذه القضية. إذن إطلاق أن كل محمول لا تجري فيه مقدمات الحكمة هذا ليس كما ينبغي. زين، بالرغم من هذا اللي قلنا بالرغم من هذا لكنه يبدو أن الصحيح هو عدم إمكان التمسك بالإطلاق في محل الكلام، يعني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم ماذا خلفائي، ما بها إطلاق صافا. والسر في ذلك هو أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ليس في مقام، المتكلم في مقام طلب الرحمة لخلفائه، في مقام تعظيم خلفاء، في مقام بيان أهميتهم وشدة الاهتمام بهم، في هذا المقام هو. ليس في مقام ماذا، في مقام بصدد جعل الخلافة لهم. وإن كان يستفاد من هذه الرواية أنهم خلفاؤه ولا إشكال، لكن استفادة أنهم خلفاؤه من الحديث شيء، وكون المتحدث والمتكلم بصدد جعل الخلافة لهم على شيء آخر. الرواية كما يفهم منها ليس المتحدث في مقام جعل الخلافة لهؤلاء، بل ظاهره أنه فرغ عن خلافتهم وفرض خلافتهم، هو في مقام تعظيم خلفاء ليس في مقام جعل الخلافة، وإنما ظاهره الفراغ وافتراض أنهم شنو خلفاء بهذا الحديث، ولا يريد جعل الخلافة لهم، ليس بصدد وفي مقام بيان جعل الخلافة لهم، حتى نقول هو لم يقيد هذه الخلافة. إذا المقتضى عدم التقييد هو الإطلاق، وأن يكون خليفة في خلفاء في كل شيء، وإنما هو في مقام تعظيمهم واحترامهم بعد الفراغ عن كونهم ماذا خلفاء. واضح من التعبير اللهم ارحم ماذا خلفائي، ليس في مقام جعل الخلافة لهم، بالضبط من قبيل خاطب لك واحد يقول له راجعوا وكلائي، راجعوا وكلائي مو معنى أنه هذا في مقام جعل الوكالة لهم، وإن كان يستفاد أنهم وكلاء، يستفاد أنهم وكلاء، يستفاد أنهم خلفاء، لكن هو ليس بصدد البيان من هذه الجهة. فإذا لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة، كيف نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة؟ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. ومنه يظهر الفرق بين هذا التعبير وبين المثال اللي ذكرنا عندما يقول يا علي سلام الله وسلامه عليه أنت خليفتي من بعدي، هذا هو في مقام جعل الخلافة علما لعلي عليه السلام. عندما يجينا هيك تعبير ويفهم منا أن المتكلم بصدد جعل الخلافة، الإطلاق يكون تام، نستفيد من الإطلاق ويكون خليفة في كل شيء. أما عندما لا يجي تعبيره في مقام شيء آخر، في مقام تعظيم، في مقام بيان احترامهم، حينئذ لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الخلافة لكل شيء، لأن المتكلم ليس بصدد بيان هذه الجهة. هذا هو الإشكال الذي يثار، وعلى ضوئه نمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق في هذه الرواية. الإشكال الثالث، الإشكال الأول كان هو ياهو، هو مسألة احتمال أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام، هذا فعلناه. الإشكال الثاني هو منع الإطلاق بالتقريبات السابقة، وتبين أن هذا المنع صحيح بالتقريب الأخير الذي ذكرناه أخيرا. الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية هو أن الرواية الموجود بها هم رواة الحديث، خلنا نلتزم بأنه رواة الحديث خلفاء، لكن أين هذا من ماذا؟ من خلافة الفقهاء، من ولاية ماذا؟ الفقهاء. نحن نريد أن نثبت الولاية علما للفقيه، والفقيه ليس راوي حديث، فرق بين راوي الحديث وبين ماذا؟ بين الفقيه. الرواية لا تدل على ولاية الفقيه، وإنما تدل على رواية، على ولاية فقهاء، على ولاية رواة الحديث ورواة السنة. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال إنصافا ليس في محله، باعتبار أنه واضح بمناسبة الحكم والموضوع بما يفهم من جو الرواية أن المقصود ليس هو راوي الحديث اللي يكون مجرد راوي للحديث ليس إلا ولا يفهم معنى الحديث، خصوصا إذا 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 فرضنا أن الضميمة موجودة، إذا فرضنا أن الضميمة موجودة فيعلمون الناس، واضح تعليم الناس واضح أنه ليس من من ليس من صفات الراوي للحديث بما هو راوي، وإنما هو صفات الراوي للحديث المتفقه في الحديث الذي يعلم ما هو الحديث، حينئذ يعلمهم هذا، يعلمون ماذا؟ يعلمون الناس التعبير، مو يروون للناس أحاديثه، يعني يعلمون الناس، يعلمون الناس، هذا يفهم منه بلا إشكال، لأن المقصود هو ماذا؟ هو الراوي للحديث المتفقه في الحديث، لا مجرد الذي يحفظ الحديث وينقله إلى غيره من دون أن يتفقه في معناه بقطع النظر. من نستدل بالذيل؟ قلنا الذيل ليس لم يثبت بشكل واضح، لو سلمنا صحة الرواية طبعا، لكنه هو بمناسبات الحكم الموضوع، يعني من احتمل أن يكون هذا المنزل العظيم التي يجعلها الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أن يكون الشخص خليفة له وقائما مقامه، يجعل علما بمجرد راوي علما للحديث وهو لا يخطئ ما هو معنى الحديث، هذا شيء مستبعد جدا. فالمقصود برواة الحديث ورواة السنة هم رواة الحديث ورواة السنة الذين يفقهون معنى الحديث ويقولونه للآخرين، يعني بعبارة أخرى المقصود ماذا؟ المتفقهين في الدين، هذه تجعل لهم ماذا؟ الخلافة. من هنا يتبين من جميع ما تقدم يتبين أن الاستدلال بالرواية ترد عليه الملاحظة الثانية، يعني منع الإطلاق، أن الإطلاق لا يمكن الاستدلال به. وأما سند الحديث، سند الحديث، سند الحديث الرواية يرويها الشيخ الصدوق بأسانيد ثلاثة مختلفة تماما تقريبا في كتاب العيون، في كتاب العيون يرويها بأسانيد ثلاثة مختلفة تنتهي إلى رواة مختلفين، فقط في كتاب العيون يرويها بثلاثة أسانيد، ويرويها بسند رابع في المجالس في أعمال الشيخ الصدوق الأمالي، ويرويها في معاني الأخبار بسند آخر، بسند آخر. هاي تعدد الطرق للرواية، إذا أضفنا إليه ما رواه مرسلا في الفقيه، وكذلك أن الرواية رويت مرسلة في بعض الكتب، بعض الكتب منها أوالي الليالي، منها أوالي الليالي، لكن هذا بلا إشكال يعني يتفت قيمة احتمالية وينفع في المقام. إذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية مروية من طرق العامة، أيضا مروية من طرق العامة، لم أتتبع كم رواها، لكن أكيد هي مروية عند العامة بهالشكل. من مجموع هذا يمكن للإنسان أن يقول أن هذا يوجب حصول الوثوق بماذا؟ بالصدور. هذا قضية شخصية بعد، وثوق شخصي، إذا حصل للإنسان وثوق بالصدور واطمئنان بالصدور، حينئذ هذا يكفي للتعويل على هذه الرواية، وتكون الرواية تامة سندا كما هو غير بعيد إنصافا، يعني بعيد جدا أن نفترض أن هؤلاء المتعددين، هؤلاء من باب الصدفة اتفقوا أو تواطؤوا على ماذا؟ على على أن على أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وآله، أو يكذبوا على الإمام الناقل على الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، أن يتواطؤوا على أن يكذبوا بهذه الرواية المشتركة في المعنى كما هو واضح، والمتفقة حتى في ماذا؟ حتى في الألفاظ تقريبا، هذا احتمال يعني بعيد جدا، قد يحصل ماذا؟ وثوق واطمئنان بخلافه، يعني اطمئنان بكونها صادرة ومطابقة لمن؟ للواقع. وأما أرسال الشيخ الصدوق لها على نحو الجزم بعنوان قال، هذا فيه كلام وذكرناه في محله في بعض الأبحاث الرجالية، وحاصله أن حاصله هو هذا، أن إسناد شيء مهما كان هذا الشيء قول أو فعل، إسناد شيء إلى الغير، وخصوصا إذا كان الغير هم من الأئمة عليهم السلام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إسناد شيء إليه غير جائز ومحرم إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك علم وجداني بصدوره منه. الحالة الثانية أن يكون هناك علم تعبدي بصدوره منه. أما إذا كان الشخص هو لا يعلم وجدانا بصدوره منه ولم تقم عنده الحجة على صدوره منه، إسناده إليه بضرس قاطع لا أشكال في أن هذا عمل محرم وافتراء على الرسول وعلى الإمام عليه السلام. هذا لم طبق في محل الكلام، لا أشكال أن الشيخ الصدوق أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بضرس قاطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمير المؤمنين، هو يروي عن أمير المؤمنين عن رسول الله، قال أمير المؤمنين عليه السلام، ما يدري أنه قال ذلك، ما يدري، شلون يعرف أنه قال ذلك بحيث ينسب إليه هذا على نحو الجزم واليقين؟ هذا ظاهر كلام الشيخ الصدوق، النسبة والإسناد على نحو الجزم واليقين للمعصوم عليه السلام. إذن لابد أن نفترض بعد استبعاد طبعا أن الشيخ الصدوق يعني يخالف ويرتكب المعصية ويرتكب الحرام، بعد استبعاد هذا يجل الشيخ الصدوق عن هذا، إذن لابد أن نفترض، هذا تقريب الاستدلال، إذن لابد أن نفترض أن الشيخ الصدوق إما عنده علم وجداني بصدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام، وإما عنده علم شنو؟ تعبدي. إما هو قاطع بصدور هذا الكلام، فشنو أسباب قطعه؟ كيف حصل له القاطع؟ مطلب آخر. لكن هو إما قاطعا بصدور هذا الكلام عنه عليه السلام، وإما قامت عنده الحجة على ماذا؟ على صدوره منه. وإما قامت عنده الحجة على صدوره منه، حينئذ يقال في مقام تقريب الاستدلال لأنه هذا المقدار يكفي للبناء على ماذا؟ على حجية تلك الرواية. واضح؟ نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد. يوم الأربعاء نقرأ رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية من الروايات التامة سندا التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمرو بن أبي المقدام، وكلهم ثقات. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رزقنا وإياكم زيارته، إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: إني والله لا أحب رياحكم وأرواحكم، أحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. هذا مكرر في كثير من الروايات، أنه عندما يقول: أنتم شيعتنا لكن أعينوني بورع واجتهاد. اجتهاد، ما المقصود به الاجتهاد؟ من اجتهاد هذا؟ اجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. أعينوني بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد. مجرد أن الإنسان شيعي هذا ما يكفي، لا ينال ولايتهم، ولايتهم ومحبتهم وكون من شيعتهم هذا لا يناله إلا بالورع والاجتهاد. فلا يقشمر الإنسان نفسه أنه هذا شيعي مولود من أبوين شيعيين، وحتى هذا لا أكثر من هذا أنه يعتقد وآمن بهذا المذهب والأئمة عليهم السلام عن طريق الاستدلال، عن طريق الفحص، عن طريق الكذا، هذا كله كأنه ما يكفي. عينوني بورع واجتهاد. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. كل من يأتم بإمام لابد أن يعمل بماذا؟ بعمل ذلك إمام. أنتم تأتمون بنا بحسب الفرض، فلا بد أن تعملون بعملنا وتأتمرون بأوامرنا. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. أنتم كلكم سابقون إلى ذلك. اللهم اجعلنا منهم. قد ضمننا لكم الجنة، أي مهم، ضمننا لكم الجنة بضمان الله عز وجل. سبب ضمان الله يعني الله قال لهم اضمنوا لهم الجنة، أو لا أن الله ضمن الجنة فهم يضمنونها بضمان الله. بالنتيجة هناك ضمان للوصول إلى الجنة. قد ضمننا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات. جنة مفروغ عنها لكم أكيد، لكن تنافسوا في ماذا؟ في فضائل الدرجات. أنتم الطيبون ونساءكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء يعني في يوم القيامة، وكل مؤمن صديق في يوم القيامة. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام الباقر يقول، لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر، أبشر وبشر الآخرين واستبشر، أنت كن مستبشرا، فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أمته صاخب، مات وهو على أمته صاخب. لو لم تردنا هذه الرواية واضح أنه مات وهو ماذا؟ صاخب. شفت رواية أخيرا يقول، يسأل الإمام الرضا أحد الرواة يقول له: بلغني أن عروة بن الزبير يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تقية. إمام عليه السلام الرضا جاوبه يقول له: أما بعد إنزال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا، بعد إنزال قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، آية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول بعد إنزال قوله تعالى آية التبليغ، بعد ما قد بينها قال لهم: هذا هو ماذا؟ هو خليفتي من بعدي. أما الإمام يقول: أما قبله فلعله، أما قبل ذلك فلعله، يعني الرسول كان يعيش في تقية من أصحابه، أما تصاحبا عليهم بلا إشكال بقطع النظر عن هذا الحديث الشريف. قال: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته ساقط، مو على أصحابه، أي مهمة جدا، مو فقط على أصحابه ساقط ساخط، على أمته ساقط ساخط، أي الأمة التي لم تفعل ما يجب عليها اتجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو ساقط عليها إلا الشيعة. إلا الشيعة. ألا وأن لكل شيء عزا وعز الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وأن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرضا تسكنها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباء، ما رأيت بعين عشباء أبدا. والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصاب الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فكل ناصب مجتهد فعليه فعمله هباء. شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، ومن يخالفهم ينطق بتلفت. والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها. هذا معصوم يتحدث بهذا، والرواية صحيحة سندا كما قلنا. ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنة وفي ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. والله إن حاجكم وعماركم لخاصة الله عز وجل، وإن فقراءكم لأهل الغنى، وإن أغنياءكم لأهل القناعة، وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته. اللهم اجعلنا من شيعته ومواليه من محبيه ومن السائرين على خطاه، صلى الله عليه وسلم.